نحيي ضيفنا الكريم سماحة الشيخ جعفر العساف من البحث الإسلامي من لبنان. سلام عليكم سماحة الشيخ ورمضان كريم عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام. صبحكم الله بالخير.
صباح النور. يا أهلا وسهلا.
إن شاء الله.
حياك الله. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. نحن اليوم نتحدث عن بأن كيف نبرمج لشهر رمضان المبارك. أولا بدنا أن نتحدث عن أهمية البرمجة في حياة الشباب، وكما نعلم هناك الكثير من الشباب يقول بأن خليها تمشي على حالها، يعني الحالها تمشي ولا توجد لديه أي برمجة لحياتي. ما هي أهمية البرمجة في حياة الشاب، وما هي أهمية البرمجة للمواسم العبادية واستثمارها بأفضل صورة؟
نعم، يعني كما تفضلتم صحيح، البرمجة هي أساس كل شيء.
نعم.
هي أساس الدنيا وأساس الحياة، وهي الأساس في كل انطلاقة هذه الدنيا. وطبعا نحن نلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى كل شباب والشابات طبعا، وبالخصوص لهم، يعني لأنه غالبا ما نجد يعني عدم البرمجة كما تفضلت من الشباب والشابات، اعتبار خليها كما هي، يعني لا، إنما الدنيا كلها كانت مبرمجة. الله سبحانه وتعالى هو خلق الدنيا مبرمجة، وجعل كما وارد عندنا في الآيات القرآنية والآيات الشريفة التي بيّنت كيف خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، وكيف بدأ خلق الإنسان، وكيف خلق السماوات والأرض، كل شيء خلقه مبرمجا.
أحسنت.
الشمس لها برنامج، والقمر له برنامج، والمياه لها برنامج، وأيضا الإنسان حتى له برنامج، يعني الإنسان مخلوق له برنامج، خلقه الله سبحانه وتعالى وكلفه ببرنامج في هذه الحياة، جعله خليفة، وأيضا جعل له مسار وغاية، يعني برنامج كامل.
أحسنت.
فعلا يعني في كل تفاصيل حياة الإنسان. وجعل له برنامج حدده له من المسؤولية، الحلال والحرام، ومستحبات ومكروهات ومباحات. وطبعا هذا واضح في الشريعة الإسلامية، أن الإنسان يعني لم يتركه الله سبحانه وتعالى يختار الذي يريده أو الذي أبدا، ولم يترك له ثغرات، يعني كما تفضلت فعلا البرنامج في كل تفاصيل حياة الإنسان. ولذلك في شهر رمضان المبارك طبعا لابد حتى من هذا البرنامج، وحتى هاي يعني تعاليمنا الإسلامية الدينية لم تكن إلا في ضمن هذا البرنامج. حتى في الصوم، الصوم له برنامج، يعني يبدأ من وقت محدود
محدد وينتهي في وقت محدد.
نعم، يعني هلا الشباب والشابات يعني والجميع الذين يستمعون إلينا، قولوا لهم مثلا، يسألوننا دائما مولانا متى يبدأ الصوم ومتى ينتهي، متى يكون الإمساك. حتى يعني نلاحظ مثلا الإمساك من باب الاحتياط، حتى واحد يعني لا يتجاوز ببداية الصوم طلوع الفجر ولو بنصف دقيقة، يعني يقال له أفطرت. يعني لاحظوا الإنسان الذي يصوم حوالي 18 ساعة في هذه الأيام، أو 17 ساعة، وبعض المناطق 20 ساعة.
نعم.
ومع ذلك يعني إذا أكل قبل غروب الشمس دقيقة واحدة، أو أنه يعني أكل بعد طلوع الفجر ولو بدقيقة، وصام عشرات الساعات، لا يشك بأنه يقول أنني أفطرت وبطل صومي. وكذلك يعني هذا البرنامج برنامج من ناحية أحكام الصوم، وبرنامج عبادي، وبرنامج دعائي، وبرنامج يعني اجتماعي، وبرنامج يعني فعلا الصوم له برامج وليس برنامج واحد. يعني مثلا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي حدد للإنسان الصائم برنامجه، كما هي في خطبة النبي في استقبال شهر رمضان، جعل له برنامج اجتماعي وبرنامج عبادي وسلوكي. دعاه في البرنامج الاجتماعي مثلا إلى صلة الرحم، مثلا من وصل فيه رحمه وصله الله يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. وحدد له سلوكا، أن الغالب يعني عندما، لأنه الصوم هو تغيير عادات مثلا عشناها 11 شهرا من الطعام والشراب، الراحة في تلبية شهواتنا ورغباتنا. وطبعا جاء ليقول لك هناك لا محرمات ومفطرات، مش هيك يعني؟ مفطرات يحرم عليك أن تلبي شهواتك التي كانت مباحة قبل شهر رمضان.
لا.
الآن مثلا محددة في حدود وقيود معينة. فإذا لا شك كما تفضلت هناك برنامج عبادي، برنامج سلوكي، برنامج اجتماعي. وطبعا حتى يعني البرنامج العبادي لم يهمله الحياتي اللي يهمله رسول الله والإسلام. ومع الأسف كما تفضلت يعني هناك بعض المفاهيم الخاطئة التي ننساق لها، وخاصة مثلا مسألة النوم في شهر رمضان.
إنه
يعني الإنسان لا يكون له برنامج، أكثر ما يفسد فعلا برنامجنا في شهر رمضان. إذا كنا نتحدث طبعا عن البرنامج، أن أكثر ما يفسد برنامجنا كما تفضلت هو إهمال هذه الفكرة، وأيضا الإقبال على النوم. يعني لأنه غالبا مع الأسف يعني
للأسف نعم هناك الكثير يتصور بأنه شهر رمضان هو شهر، ويقولون أيضا بأن النوم فيه عبادة. يا أخي طيب عبادة، لكن ليس بأن تنام النهار كله. يعني
نعم، أنا كنت أكتب بالأمس في الفيسبوك مثلا أنه نومكم فيه عبادة لا يعني أن يزيد الإنسان النوم عما يحتاجه جسده. يعني مثلا يحتاج 7 ساعات، 8 ساعات، 9 ساعات، أكثر أقل شوية حسب يعني طاقتي. فإذا لا يزيد، يعني مو يزيد عند إذن النوم. وإلا كما هو معلوم، هل يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو الصائمين إلى الإكثار من النوم، وأن يبقى بعض الصائمين نائما طوال النهار مثلا يذهب طوال
على فكرة الليل. سمحت الشيخ على فكرة يعني على ذكر قضية النوم في شهر رمضان، نحن في بداية البرنامج قلنا بأنه جائحة الكورونا أتت لي ممكن هناك تغير الكثير من طقوسنا وعاداتنا في الكثير من الدول العربية والإسلامية. في قضية شهر رمضان نرى بأنه يعني أكثر الصائمين يكونون سهرانين حتى وقت السحور، وبعد السحور ينامون حتى وقت الأذان. ممكن قضية جائحة الكورونا أتت لي ترتب وتبرمج قليلا من طريقة ونمط حياتنا، لأن هذا ليس سلوكا صحيحا.
صحيح، يعني أن هل فعلا أنه يمكن للنبي الإسلام وللإسلام هذه الشريعة أن تحفز الناس على كثرة النوم حتى من دون حاجة الجسد إلى النوم؟ يعني إذا ألم نسمع يعني، لأنه حتى هذه المقطع عندما نأخذه ونمر لأنفسنا نومكم في عبادة، ولكن ألم يقل رسول الله هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، عملكم فيه مقبول، دعاؤكم فيه مستجاب. طيب الذي يقضي الليلة هو طبعا على ممكن بعض الناس أختي العزيزة مثلا بالليل مثلا يسهر في الدعاء ومثلا في الصلاة ويمكن يقوم بواجبات.
لا، إذا كان السهر بالليل. إذا كان السهر بالدعاء والصلاة فهذا شيء
صحيح.
مقبول جدا، لكن للأسف نرى بأن هناك من يسهر في تقضية الوقت خارج المنزل في المطاعم أو حتى مشاهدة المسلسلات
اليوم بشكل عام ماكو مطاعم مع الأسف يعني موجود
حتى مسلسلات أيضا هالسنة
أكثر شيء بالتليفونات ومواقع التواصل والإنترنت والتلفزيون والمسلسلات وممكن هاي النرجيلة وما إلى ذلك مع الأسف، وممكن الضحك واللهو. لا يعني نعم كما تفضلت، يعني هذا من العبث الذي هو بعيد عن روح الإسلام وبعيد عن هذه الشريعة الطيبة والطاهرة. يعني إذا كان نومكم في عبادة أريد أن نكمل هذه الفكرة، فإذا لماذا قال رسول الله ومن تلا في آية كان له مثل أجر من تلا في القرآن في غيره من الشهور؟ الذي يقضي وقته بالنوم هل يمكنه أن يصل رحمه؟ الذي يقضي وقته في النوم ألم يضيع أيضا كقول النبي وعملكم فيه مقبول؟
نعم.
وين أعماله؟ الذي يقضي وقته في النوم ألن يضيع دعاؤكم فيه مستجاب الذي يقضي وقته في النوم؟ ألم يضيع الكثير من الخيرات في شهر رمضان؟ فإذا فعلا يعني لا شك بأن الصوم، أنا أدعو كل الإخوة والأخوات، أنا أقول لهم لا، أنا أقول لكم إذا أردتم رضا الله وأردتم فعلا أن تحصلوا هذا الصوم العظيم معنويا وروحيا وحتى حياتيا أيضا، ناموا بمقدار ما تحتاج أجسادكم، وانطلقوا إلى العلم والعمل.
أحسنتم.
والدعاء
سمحت
والعبادة
الشيخ.
والطاعة.
لو سمحت هناك اتصال هاتفي نستمع إليه ونعود إليك إن شاء الله. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي. أقول أسر على أن المساجد أجور العبادة يجب أن لا تفرغ في شهر رمضان، ما هي إجابتكم حول نظريته أو مقولته؟
طيب،
زينب الدراجي من العراق.
شكرا، شكرا لك يا زينب الدراجي من العراق، شكرا جزيلا. والسؤال كان واضح سمحت الشيخ؟
نعم، أنا فهمت في ظل الكورونا ما
لا، قالت بأنه أخي صر بأنه المساجد ودور العبادة يجب أن لا تفرغ في شهر رمضان، هل يعني هذه الرؤية صحيحة مخصن في هذه الظروف؟
يعني هو لا شك الإنسان المسلم عاقل، يعني عاقل، وشريعتنا شريعة العقلاء، يعني طبعا أنا أدعو له بالخير ويعني أشكر حرصه، لأنه هو طبعا منطلق من عاطفة كبيرة جدا تجاه العبادة وأماكن العبادة، ولكن لا شك بأنه أيضا لدينا يعني مسؤولية شرعية، كما كلفنا الله سبحانه وتعالى بإحياء هذه الأماكن وثيابها والاهتمام بها. وطبعا نحن مع الأسف لا ننكر بأنه يعني لا شك بأن هذه الأماكن العبادة مثلا من المساجد أو الحسينيات أو الصلاة الجماعة و الاجتماع بين المسلمين يعني في أيام شهر رمضان، لا شك بأن لها أثر كبير جدا على روحياتنا وعلى حياتنا في شهر رمضان، ولكن يعني لا نستطيع أيضا أن نخالف تعاليم الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بأن نحافظ على صحة أبداننا، وأمرنا أن نتوقع هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، كما في بعض الأحاديث التي طبعا كان يحذر فيها من الطاعون وكيف لابد من الناس أن يبتعدوا عن بعضهم أثناء الطاعون. يعني هذه الشريعة كما قلت شريعة يعني واهية، شريعة عاقلة، كانت تتحدث حتى عن الطاعون وهو نوع من الوباء كما هي اليوم، يعني كانت تتحدث عن ضرورة الحفاظ على النفس وعدم يعني حتى الإضرار بالآخرين. لذلك أنا أقول للأخ العزيز من العراق، أقول له تقبل الله أعمالك، وأيضا أقول له يعني أسعد الله أيامك، ولكن ما الذي نفعله؟ لابد من الحفاظ، يعني لو ذهبنا إلى المساجد وهذه الأماكن العبادية والتجمعات والعياذ بالله ولا سمح الله أصلينا بهذا المرض الفتاك الذي يفتك بالكثير من دول العالم.
أنا جدا جدا أعتذر على المقاطعة، لكن الوقت داهمنا، وإن شاء الله نشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة سمحت الشيخ، ورمضان كريم عليك وعلى كل من يستمع إلينا. شكرا جزيلا.
الله.
يا أهلا وسهلا، حياك الله، شكرا جزيلا.